بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سنتحدث اليوم على الحكم الثاني من آيات الأحكام في سورة النور. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأصل الرمي في اللغة هو القذف بالشيء الصلب، يقول رمى فلان بالحجر أي قذفه به، وإذا رمى الحجر معناه ألقاه. واستعمال الرمي في الشتم عبارة عن استعمال مجازي، وهو المراد هنا القرينة في قوله سبحانه وتعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لأن الإتيان بالشهادة هنا في مصلحة الرامين، وليس من المعقول أن يكون من مصلحتهم الإتيان بأربعة يشهدون بأنهم رموا المحصنات بالحجر أو نحو، وإنما المقصود أربعة شهداء يشهدون معهم على ما رموا به أولئك المحصنات. فتعين أن يكون المراد هنا يشتمون المحصنات ويرمونهم بالعيب، ثم لا يستطيعون أن يأتوا بأربعة شهداء على صدقهم فيما رموا به المحصنات. والمراد بذلك العيب هو الزنا، ويدل عليه إيراد الجملة عقيب الكلام في الزنا وأحكام، لأنه هنا جاءت هذه الأحكام بعد الأحكام التي قد وضحناها من قبل في حكم الزنا في الشريعة الإسلامية. والإحصان تأتي بمعان في كتاب الله سبحانه وتعالى، كذلك في اللغة، فتأتي بمعنى العفاف، وتأتي بمعنى الإسلام، وتأتي بمعنى الحرية، وتأتي كذلك بمعنى التزوج. والمقصود به في هذه الآيات هي الإحصان، هي العفاف، الذين يرمون العفيفات أو العفيفين ولا يستطيعون أن يأتوا بأربعة شهداء على تهمتهم تلك. فما هي أحكامهم؟ فيستخرج من هذه الآية مجموعة من الأحكام. الحكم الأول وهو متى يستوجب الحد على القاذف، يقول سبحانه وتعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هنا اشترط في تحقق القذف المستوجب للعقوبة أن يعجز القاذف عن الإتيان بأربعة يشهدون أنهم قد رأوا المقذوف يزني. والتاء في قوله بأربعة شهداء في ظاهرها تفيد اعتبار كونهم من الرجال، يعني أن الأربعة لابد أن يكونوا من الرجال، الأربعة شهداء الذين يشهدون أنهم رأوا فلان وفلانة في أو على جريمة الزنا، أعاذنا الله وإياكم منهم. لأن في هذه الشهادة وجميع الحدود لا مدخل لشهادة النساء في ذلك، فإذن هنا المقصود بأربعة شهداء أي أربعة رجال يشهدون مع القاذف. ولم يستفد من الآية في صفة هؤلاء الشهداء أكثر من أنهم أربعة رجال من أهل الشهادة. والعلماء اختلفوا في هؤلاء الشهود، فالشافعية يقولون أنه لابد في أهل الشهادة أن يكونوا عدول، والحنفية لا يشترطون العدالة، يقولون يمكن أن يشهد الفاسق على ذلك، فإذا شهد أربعة فساق فهم قذفة عند الشافعية يحدون كما يحد القاذف الأول إذا لم يأتي بأربعة من أهل الشهادة. يعني عند الشافعية لابد أن يكونوا عدول، وإذا كان في أحدهم فسق فإذن يحد الجميع. أما الحنفية فيقولون لا حد عليهم، أي إنهم إذا شهد فساق فإنهم لا يحدون، وكذلك لا يحد الذي شهدوا عليه، لذلك لا يحد الذي شهدوا عليه، لأنهم قالوا أن شهادتهم قاصرة بسبب الفسق. وثبتت هنا الشبهة، والحدود تدرى بالشبهات، فهم فساق مع أننا نقبل شهادتهم، لكن يحتمل أنه ليس بصحيح بسبب اللي هو تلبسهم بالفسق. كذلك لا نستطيع أن نحدهم، لأن الحنفية يشترطون الأربعة الشهود، فإذا جاء أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا وهم فساق أو فيهم من هو متلبس بفسق، فإنهم لا يحدون لأنهم يقبل منهم شهادتهم، كما أن الذي شهدوا عليه لا يحد بسبب اللي هو احتمال الخطأ، أو احتمال التهمة الغير صحيحة من هؤلاء بسبب اعتبارهم في الساقة. فتسقط هنا، يسقط الحد على الجميع بسبب الشبهة. كما أنهم ليس لهم أن يشهدوا معا في وقت واحد، فلا بد أن يسمع القاضي شهادتهم واحدا بعد آخر، حتى إذا اجتمعوا عند بابه يدخلون عليه واحدا بعد آخر. وظاهر الآية أنه إذا لم يأتي القاذف بتمام العدة، يعني بالأربعة شهداء معه، فإن يحد عن القاذف، ويحدون كذلك الشهود الذي يأتي بهم إذا لم يكونوا تمام العدة، يعني إذا جاء باثنين أو ثلاثة جلد. طيب، والشهود كذلك يجلدون، كما صح أنه رفع إلى عمر بن الخطاب حادثة شهد فيها على المغيرة بن شعبة بالزنا، فشهد الذين شهدوا عليه شبل بن معبد وأبو بكر وأخوه نافع، وكان رابعهم زياد. فلم يجزم، أي زياد لم يجزم بالشهادة بحقيقة الزنا، لما استدعاهم القاضي واحدا بعد الآخر لم يجزم، مع الجماعة كلهم جزموا إلا زياد لم يجزم بحقيقة الزنا، فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة الذين اتهموا المغيرة بن شعبة بالزنا، ولم ينكروا عليه. أي هنا دليل على أنه من الذي يحد؟ الذي يحد هو الذي يقدم البلاغ، وكذلك الذي يأتي بهم ليشهدوا معه بما قدم من بلاغ، لا يحد فقط هو الأول، وإنما هو دليل هذه الحادثة أن عمر حد الكل، لأن أبو بكر هو الذي قدم بما بالبلاغ أولا، ثم جاء بهؤلاء الذين يشهدون معه، فحد عمر رضي الله عنه أبو بكر، وحد أخوه، وحد شبل بن معبد. أما زياد فمن بادئ الأمر لم يجزم بالشهادة، وإنما قال رأيت كذا وكذا ولم أجزم، هل هي امرأة غريبة أو هي امرأته؟ أن هذه الحادثة كما هي مشهورة أن المغيرة بن شعبة يعني قدم أقواله التي هي قوية أمام القاضي بأن امرأته والمرأة التي قذف فيها لديهم صفات متشابهة، فظن القوم هؤلاء أنها امرأة، وهي امرأة كانت تجول في البيوت وتبيع وتشتري، فظن القوم أنها هي، ولكن المغيرة بن شعبة بيّن لهم أن امرأته لديها نفس الصفات، فإذا اشتبه على الصحابة رضي الله عنهم فتابوا، وتاب الله سبحانه وتعالى على التائبين. الحكم الثاني في هذه الآية، هل يجب في إقامة الحد طلب المقذوف؟ يعني هل هنا لا يقيم الحاكم الجلد على القاذف إلا إذا قدم الذي قذف بلاغا بالتهمة التي اتهم بها؟ في قوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة، المخاطب فيه هم أولياء الأمر من الحكام، وظاهر الآية فاجلدوهم أن الإمام يقيم الحد ولو من غير طلب المقذوف، وبهذا القول قال ابن أبي ليلى. وأما الإمام أبو حنيفة والأوزاعي وكذلك الإمام الشافعي لا يقولون لا يحد إلا بمطالبة المقذوف، حتى يقدم بلاغا هذا المقذوف أن فلانا قد اتهمه وقذفه بالزنا، فهنا للحاكم أن يقيم عليه الحد. وقال الإمام مالك يعني في هذه الحالة أن القاضي أو الحاكم إذا سمعه وكان معه شهود، يعني الحاكم كان معه شهود، أن يعني القاضي سمعه ومعه شهود، كذلك سمعوا رجلا يقذف رجلا آخر، فإن له أن يحده وإلا فلا. الحكم الثالث الذي يستخرج من هذه الآية، ما العقوبات التي تقع على القاذف؟ الله سبحانه وتعالى رتب في هذه الآيات الكريمات مجموعة من العقوبات تقع على القاذف، لأنها جريمة عظمى وفيها تفسخ في المجتمعات إذا أطلق الحبل على الأقارب في هذا الأمر. ففي قوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، في هذه الآية الكريمة المباركة ثلاث عقوبات ترتبت على القاذف، وليس في الآية ما يدل على أن بعض هذه العقوبات مترتب على البعض، يعني أنه لا تترتب إلا بالأخرى، لأن العطف فيها بالواو. الغاية ما أفادته الآية أن المجموع، مجموع يعني العقوبات اللي هو الجلد ورد الشهادة والحكم عليهم بالقذف، أنه مترتب على القذف، متى ما قذف فإن عليه هذه الثلاث العقوبات. فكأنه قيل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجمعوا لهم هذه الثلاث العقوبات، جلدهم 80 جلدة ورد شهادتهم وتفسيقهم. والظاهر من الترتيب في الذكر ترتيب اللي هو الجلد ثم رد الشهادة ثم الحكم بالفسق، أنه على وفق الترتيب في الحكم، فإذا يجب أن يترتب أو أن يطبق عليهم الأحكام مترتبة كما جاءت في الآية، وأن الأصل قبول الشهادة، الأصل في المسلم أنه تقبل شهادته ما لم يطرأ عليه مانع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف، وعند ابن ماجه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام. فهذا الحديثين صريح في شهادة القاذف أنها لا ترد إلا بعد حده، إلا بعد الحد. والخطاب في قوله سبحانه وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لأولياء الأمر من الحكام، لأنه على نسق الخطاب في قوله فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة، والمراد بالشهادة الإخبار بحق للغير على الغير أمام الحاكم، يعني أنه أن الحاكم لا يقبل منه شهادة هذا بعد أن يجلد، متى ما جلد فإنه ترد مباشرة شهادته ويحكم بأنه من الفساق. ففي قوله ولا تقبلوا لهم شهادة نكرة واقعة في سياق النهي فيكون عاما، وظاهر العموم فيه يقتضي أن شهادة القاذف مردودة سواء كانت واقعة منه قبل القذف أم بعد القذف، وكذلك شهادة من قذف وهو كافر ثم أسلم، ومن قذف وهو عبد ثم أعتق، كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم بمقتضى العموم في اللفظ، إلا أن الأئمة الحنفية استثنوا الكافر إذا حد في القذف ثم أسلم، فإن شهادته بعد إسلامه تكون مقبولة، فنظروا في ذلك إلى أن الكافر الذي أسلم قد استفاد بالإسلام عدالة، لأن الإسلام يجب ما قبله، فهو قد استفاد عدالة لم تكن موجودة من قبل، فلم تدخل تحت الرد. الكافر إذا أسلم فإنه لا يدخل تحت الذين ترد شهادتهم بسبب أنه قد قذف في حال الكفر، فإن الإسلام كما قلنا يجب ما قبله، والذي دخل تحت الرد هو شهادته التي كان أهلا لها عند القذف، وهي شهادته على أهل دينه، يعني وهو متلبس بالكفر، فإنه إذا حد وهو كافر ثم أراد أن يشهد وهو لا يزال على ملته فإنه لا تقبل شهادته على أهل دينه، أما إذا أسلم فقد يجب الإسلام ما قبله. الحكم الذي بعده، هل رد شهادة القاذف من تمام الحد أم ذلك عقوبة زائدة على الحد؟ فقلنا نحن أن العقوبات التي ترتب على القاذف ثلاث، وهي الجلد ورد الشهادة والحكم بفسقه. فالحنفية ذهبوا إلى أن رد شهادته من تمام الحد، ويشهد لهم ظاهر الآية، فقد رتبت على القذف بشرط عقوبتين. طبعا رتبت على القذف بشرطه، يعني أنه لابد أنه بعد الجلد يحكم عليه برد الشهادة، وأوجبت على الإمام استيفاؤهما من القاذف، أي الإمام إذا جلده فإنه يحكم عليه بعد ذلك، ويبلغ جميع المحاكم أن هذا ترد شهادته. فكأن الظاهر أن مجموعهما حد القذف. وقال مالك والشافعي الحد هو جلد 80 فقط، وأما رد الشهادة فهي عقوبة زائدة على الحد. حجة الأئمة مالك والشافعي في هذا أن المعروف في الحدود أن عقوباتها بدنية، فرد الشهادة ليست بدنية وإنما هي معنوية. فإذا هنا يدل على أن الحد فيه هي الجلد فقط، الحد هو الجلد، وأما ما ترتب بعده فعبارة عن عقوبات زائدة على الحد. الحكم الخامس في هذه الآية: متى يقع الفسق على القاذف وكيفية توبته؟ هنا نحن قلنا العقوبة المترتبة الثالثة عليه أنه يحكم عليه بالفسق في قوله وأولئك هم الفاسقون، معناه أنهم عند الله سبحانه وتعالى في حكم الفاسق، خارجون عن طاعته، يعني ليسوا بكافرين ولكنهم ارتكبوا كبيرة من الكبائر، والكبيرة من الكبائر لا يقبل أو لا يعفى عن صاحبها، وهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا مات إلا إذا تاب عنها، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فسواء طبعا كانوا هؤلاء القذفة كاذبين وهذا الظاهر، أو كانوا صادقين ولم يستطيعوا أن يثبتوا التهمة على المقذوف، فإنهم في هذه الحالة قد هتكوا عرض المؤمن وأوقعوا السامع في الشك والريبة من غير مصلحة دينية، فكانوا فسقة لأجل ذلك. ويؤخذ من ذلك أن القذف مع العجز عن البينة معصية عظيمة، سواء كان القاذف كاذبا أو صادقا. أما كيفية التوبة فقد قال الإمام الشافعي توبته أن يكذب نفسه. طبعا في من أئمة الشافعية من قالوا أنه يقول أنني كاذب فيما قلت ولا أعود إلى مثلي، لكن الصحيح ما قاله أبو إسحاق المروزي أنه إذا قال ذلك فإنه لربما يكون صادقا فيكون قد كذب في قوله، أي أنه عندما يأتي ويقول أنني كاذب فيما قلت فإنه ممكن أن يكون صادق رأى، لكنه لم يستطع أن يثبت تلك التهمة، فلذا لا يقول كذا، ولكنه الأفضل أنه يقول أن القذف باطل وندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه. هذا اللي هو الصحيح، يعني العبارة الصحيحة من أقوال الأئمة الشافعية. وقال بعض العلماء أن توبة القاذف كتوبة غيره ممن يأتي بالفواحش الكبرى أو الصغرى، أنه توبته عبارة عن أمر بينه وبين ربه ومرجعها إلى الندم على ما قال، وأنه يعزم على ألا يعود. والحنفية لا يقبلون شهادة المحدود، لا يقبلون شهادته، يقول لنا ذكرنا أنهم يقولون أنها من تمام الحد، أنه يجلد وترد شهادته وهو محسوب من الفاسقين. أما بعدين يقولون فسقة، فهذا أمر مترتب بينه وبين ربه، ليس لنا اطلاع على التاب أو لم يتب. أما من حيث الشهادة فإن شهادته ترد ولا تقبل له الشهادة كما قال الله سبحانه وتعالى. وإلى ما ذهب إليه الشافعية من قبول شهادته إذا تاب، ذهب كثير من التابعين جميع فقهاء الأمصار قلنا إلا الحنفية. وقد أورد البخاري أن عمر رضي الله عنه في القصة المشهورة التي ذكرناها، أنه عندما جلد أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة بن شعبة ثم استتابه وقال من تاب قبلت شهادته، هذا فيه دليل على أن الذي يتوب ويحسن توبته يقبل الناس ويقبل الحكام منه ذلك، لأن هذا مترتب على التوبة. فإذا حسن ورأى الحاكم أنه قد صلح أمره في الأمور البينات التي لربما على القاضي أنه يستظهرها حتى يعرف هل هذا الرجل لا زال على تهمه في الناس أم أنه قد رجع. وقوله سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم تعليل لما يفيده الاستثناء إلا الذين تابوا، فهنا يدل عندما قال الله غفور رحيم فمعنى أن الله قبل توبته، فمن باب أولى عليكم أن تقبلوا كذلك توبتهم، أي إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم ولا تفسقوهم لأن الله غفور رحيم، أو فلا تفسقوهم لأن الله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وأهلنا وجميع المسلمين الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يفتح علينا من أسرار كتابه ومعانيه وأحكامه، والحمد لله رب العالمين.